أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التسليم على مجلس فيه المسلم والمشرك. عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه إكاف على خطيفة فدكية، وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة، حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله، فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان، فسلم عليهم صلوات الله وسلامه عليه. باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان بن حرب أرسل إليه هرقل ملك الروم، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل به مع دحية الكلبي إلى عظيم بصرة، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إلى قوله اشهدوا بأننا مسلمون. باب إذا قال أهل الكتاب السلام عليكم. عن جابر قال: سلم ناس من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم، قال وعليكم، فقالت عائشة رضي الله عنها وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى قد سمعت، فرددت عليهم: يجاب عليهم ولا يجابون علينا. جملة أخرى من الأحاديث يذكرها الإمام البخاري رحمه الله في أبواب السلام، منها يقول التسليم على مجلس فيه المسلم والمشرك، يعني جاء عنه كما سيأتي في الحديث بعد ذلك أنك لا تبدأ الكافر بسلام، يعني هي تحية الإسلام، شعار أهل الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه يسلم ويدعى بها للمسلمين. لكن إذا كان إنسانا كافرا بدأته بشيء آخر غير ذلك، وتقول زي كذا للحاجة وكذا، ما فيش مشكلة، لكن تحية الإسلام هذه للمسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه للمسلمين. فإذا وجد قوما فيهم مسلمون وفيهم كفار، هنا يشرع أنه يسلم على الجميع، يبقى يلقي السلام على الجميع، ولا يحرم المسلمين من الدعوة والآخرون فيهم، فيعم الجميع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث أسامة أنه ركب على حمار عليه إكاف على خطيفة فدكية صلوات الله وسلامه عليه. ركب النبي صلى الله عليه وسلم وكان متواضعا صلى الله عليه وسلم، والله لو شاء لركب الفرس ولا ركب الناقة ولا ركب ما شاء صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يتواضع في مشاويره القصيرة بداخل المدينة، كان يركب على حمار عليه شلتة من قصيفة مصنوعة في فدك مكان هناك. وأردف أسامة ابن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة، هذا أيضا من تواضع عليه الصلاة والسلام، يركب الحمار ركب وراء واحد، ما كان عادة ملوك العرب يركب على الفرس ويركبش مع حد أبدا، يمكن واحد منهم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شيء، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم معاوية أن يوصله، كان ملكا من ملوك قومه، فمعاوية مشى بجواره، ومعاوية كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا، ووصفه النبي صلى الله عليه وسلم صعلوك فقير رضي الله عنه، فمشى بجوار هذا الملك، وملك ركب الفرس بتاعه، ومعاوية حافي ما فيش في رجلي حالة، فطلب من هذا: اديني النعلين بتوعك أمشي بيه، وأنا ماشي جنب أنت راكب دينا. قال: لا ما ينبغيش، لا ما ينبغيش لك تركب، طيب خدني بجوارك على الحصان بتاعك. قال: لا لا أنت لست من أرداف الملوك، تركبش وراء ملوك. فهذه كانت نظرة الملوك الاستكبار، حتى ولو أسلموا، حتى لو أسلموا ما زال فيهم لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى يزيح هذه النعرة من القلوب. معاوية شلها في نفسه وزعل من هذا الشيء، ومشى الأرض حر نار ماشي فيها، وهذا راكب على الحصان بتاعه في رجلين نعلين، لا عايز يديله النعل اللي يلبسه ولا عايز يركبه معهم، لغاية ما تلف الأيام ويبقى معاوية هو الملك رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويديله هذا زائرا له، ومعاوية يتذكر ذلك وما يقولوش. كان معاوية يتميز بالحلم رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان حليما جدا، فما ذكرنه، لكن ذكر للناس حصل كذا وكذا في يوم من الأيام، وسكت معاوية وأكرم الرجل ومشى الرجل من عنده بكرامة من معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. الغرض إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه التواضع، هو يركب على الحمار وكمان يركب حد وراه إذا كان الأمر. في يوم من الأيام راكب على الجمل صلى الله عليه وسلم وماشي في مسافة، ولا أسماء جاية من مسافة فرسخ 5 كيلو شيلة على دماغها النوى، شيلة مجمعة نوى علف للحصان بتاع الزبير زوجها رضي الله عنه، تصعب على النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أنها تركب على الجمل، فهي استحيت، تذكرت غيرة الزبير حتى لو كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم استحيت فلم تفعل. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاها لذلك، اركبي تعبانة شيلة فوق دماغك النوى العلف الحصان. فلما رجع أخبرت الزبير فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما تركبش مع النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه تواضع شديد جدا عليه الصلاة والسلام، يتواضع ويركب الناس معه، يركب اللي تعبان يركب ويردف القوم صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في سفر مع القوم كان النبي صلى الله عليه وسلم في المقدمة وبعدين يرجع يتأخر لغاية يبقى في المؤخرة من الناس، بحيث أن الناس الضعفاء النبي صلى الله عليه وسلم يزجيهم ويدفعهم ويكون معهم ويدعو لهم صلوات الله وسلامه عليه. هذا حاله. الغرض هنا ركب ومر بمجلس، هذا المجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، كان كافرا عبد الله بن أبي سلول، فلما أسلم يعني ما زادش حاجة بإسلامه، فضفض الكافر على ما هو فيه في بطنه الكفر، يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فكان شر حالة مما كان عليه قبل ذلك. كان قبل ذلك كافرا كفره ظاهر، بعد ذلك دخل في الإسلام نفاقه في قلبه يبطن الكفر ويظهر الإسلام ويحرش بين المسلمين ويحرض على النبي صلى الله وسلم عليه، وأفعاله الخسيسة كثيرة جدا حتى مات إلى لعنة الله، إلى لعنة الله، لعنة الله عليه. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل وهو كافر فسلم النبي صلى الله عليه وسلم على المولود، سلم على المولود، وكان يتألف الناس صلى الله عليه وسلم يسلم أو في كفار وفي مسلمين، يبقى المسلمون يستحقون السلام، مش هيحل المسلمين السلام لولود الكفار، أيضا يتألف هؤلاء الكفار يمكن يدخلوا في الإسلام فادعوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سلم إذا بهذا الرجل المجرم يعني يظهر القرف ويظهر الزهق من ذلك، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أيها المرء من أتاك منا فادعوه، احنا مش عايزين نسمع اللي انت بتقول، من أتاك منا فادعوه، يعني الإسلام اللي انت جاي به، ولكن لا تغشانا في مدارسنا ولا تؤذينا برائحة حمارك. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لا تؤذينا برائحة حمارك، كذاب مجرب ملعون يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بعض المسلمين يسمعون قال والله لرائحة حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب من رائحتك، حمار النبي صلى الله عليه وسلم ريحته أحسن من رائحتك أنت. فيهيج الفريقان، فريق منافقون مع عبد الله مع هذا المجرم بن سلول، وفريق المسلمون مع هذا القائد اللي رد عليه. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يهدي الجميع ويسكت الجميع وينصرف عليه الصلاة والسلام، ويذهب بعد ذلك إلى سيد الخزرج اللي هو سعد بن عبادة ويقول هل رأيت ما صنع أبو حباب؟ بلغك اللي صنع؟ فهو يعني طيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول يا رسول الله لا عليك منه، إنك أتيت المدينة وكانوا يصنعون له التاج، كانوا بدأوا يصنعون له التاج، كان هو هيبقى ملك المدينة، وبعدين أنت جيت فضاعت منه الملك، هيعمل غير أنه نافق ويبقى مجرم بهذا الشيء؟ معلش فوت له يا رسول الله هذا الشيء الذي يقوله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وجد هذا الرجل أن الإسلام يزيد ويكسر فنفسه حيضيع، أن المسلمين كسروا هو اللي هيبقى ضايع، كفر، دخل في الإسلام بنية خبيثة وهي النفاق والتحريش بين المسلمين، تحريض المسلمين بعضهم، وما من فتنة في المدينة إلا وراها هذا الإنسان المجرم، حتى أخذه الله إلى لعنته سبحانه وتبارك وتعالى. إذا هنا إذا مر على قوم فيه مسلمون وكفار ولو فيه مسلم واحد سلم على الجميع يجوز يلقي السلام لوجود إنسان مسلم فيه. طيب إذا أراد يكتب إلى أهل الكتاب، يكتب يدعوهم إلى الله عز وجل، هل يكتب السلام عليكم ولا يكتب إيه فيهم؟ يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن أبا سفيان بن حرب أرسل إليه هرقل ملك الروم ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل به مع رحية الكلبي إلى عظيم بصرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث لهم جوابا يدعوهم إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا الكتاب أخذه هرقل، كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم حق، كان هو رجل يعني عاقلا وكان ذكيا وكاد يسلم، وكاد يسلم، ولكن سبحان الله إذا ما ربنا بيذكر لنا من يهدي الله فلا مضل له سبحانه تبارك وتعالى. الهدى هدى الله، قل إن الهدى هدى الله، قل إن الهدى هدى الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يبقى الإنسان شايف الطريق أمامه وبعدين يتعامى عن هذا الطريق ويبتعد منه، هذا تجد الحكمة الله سبحانه. إنسان يسمع الدين ويعرف الدين، وهذا الرجل كان يعرف إن في نبي حيظهر في هذا الزمن، كان يعرف، كان من القلائل من أهل الكتاب اللي درسين الكتاب وعارفين الزمن ده زمن وجود نبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين واحد زميله كان في بصرة، أمير زميل هذا الرجل، وكانوا الاثنين من أذكياء الناس، وكانوا الاثنين بيطلعوا على النجوم، لهم في علم النجوم، وكان زميله هذا حذاء. وبعدين قالوا النجمة الفلانية وقعد يمأتوا علشان في نبي يبعث، في نبي يبعث، وهو يعرف إن في نبي يبعث، وبعدين يرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يستيقن هذا نبي، يبعث لصاحبه يسأله استيقن هذا نبي صلى الله عليه وسلم. طيب يرسل إلى أبي سفيان، أبو سفيان من العرب، وكان في زيارة في هذا المكان، فهرقل يجيبه يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه مجموعة من العرب، ويقوم لما يسألهم يقول اجلس وراءه وراء أبي سفيان، وبعدين أنا حسأله أسئلة، إذا كذب ردوا عليه، يعني بخليهم شهود عليه العرب اللي مع أبي سفيان، لو أبو سفيان كذب أنت. فأبو سفيان حب أن يكذب ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، قال يعني ما تركش الكذب خوفا من الله، ده كان كافر وقتها يخاف من إيه، لكنه ترك الكذب حياء أن يؤثر عليه كذب، يقوم العرب يعيروه بعد ذلك، كنت بتكذب قدام الراجل عمال يسألك وعمال تكذب، بس ترك هذا حياء من ليس من الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب سأله هذا الرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة ذكرها الإمام البخاري في صحيحه بطولها. من هذه الأسئلة يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان من أبائه من ملك؟ كان ليه حد من أبائه ملك في يوم من الأيام؟ قال لا. بيسأل الأسئلة 10 أسئلة سألها له، وفي النهاية يجيب عنها فيقول له سألتك هل كان من أبائه من ملك؟ فقلت لا. لو كان من أبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه، إن أهله كانوا ملوك فهو جاي عايز ملك أبيه اللي تنزع منه، يبقى هذا ما إلا ده مش طالب ملك بقى. طيب هل الأتباع هذا الرجل يزيدون أم ينقصون؟ قال يزيدون. في آخر سؤاله يقول إنه قلت أتباع، وهكذا أتباع الرسل، الرسول يجي ويدعو الناس يدخل واحد اثنين لغاية يدخل كثيرون. طيب سأله كيف الحرب بينكم وبينه يحصل إيه؟ قال سجال، ندال عليه ويدال علينا، أحيانا إحنا نغلب وأحيانا، قال وهكذا الرسل هذا الشيء. طيب إنه هل كان يقدر؟ كان يقدر هيكذب يقول ايه؟ لا ما بيقدرش، عمره ما غدر عليه الصلاة والسلام ابدا، ولكن حب يقول كلمة ما عبروش فيها ملك الروم فيها، حب يقول يعني يمكن يقدر، فقال ونحن بيننا وبينه هدنة، نحن في مدة بيننا وبينه فما ندري ما هو صانع فيها. ما ردش عليه في هذا الشيء، يعني كلام فارغ اللي بتقوله، ان اذا كان عمره ما غدر لا في ايام مكة ولا في ايام المدينة هيقدر الان في وقت الهدنة هذه، ما ردش عليه. طيب الى ما يدعوكم؟ قال يدعونا الى الصلاة والزكاة والعفاف والصلة، ويقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهي دعوة الرسل، هي الدعوة اللي بدعوها النبي صلى الله عليه وسلم، هي دعوة الرسل. الى اخر ما سأله، فالغرض ان جاب الرسالة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأرسلها اليهم، فكان فيها هذا اللي مذكور. قال سلام على من اتبع الهدى، النبي صلى الله عليه وسلم يكتب اليه، بدأها بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله، هذا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، يرسل من محمد عبد الله ورسوله، هذا مقامه عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، إلى هرقل عظيم الروم، عظيم الروم، يبقى ما نزلش هرقل من قبل، بس ما هوش عظيم العالم ولا عظيم المسلمين، عظيم قومه، عظيم الناس الذين معه، إلى هرقل عظيم الروم. يبقى هنا التأليف حين يكتب إلى إنسان كبير في قومه يكتب كبير القوم أو عظيم هؤلاء القوم. سلام على من اتبع الهدى، وأنا ما قالوش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكن سلام على من اتبع الهدى، يعني من يتبع الهدى عليه السلام، الذي هو شعار أهل الإسلام. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، يعني بدعوة الإسلام، أدعوك إلى الإسلام بما أرسلني الله عز وجل به، أسلم تسلم، وهذا دناس جميل من النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم ادخل في الإسلام يسلمك الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. إذا أنت أسلمت حيكون لك الأجر مرتين مش أجرا واحدا. طيب وإذا لم تسلم فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. الأريسيون هم الفلاحين بتوع الروم. يكون أنت دخولك في الإسلام حيدخل هؤلاء معك يبقى تؤجر مرتين، مرة على إسلامك ومرة على أن غيرك اقتدى بك. إذا كفرت عليك اسمك واسم هؤلاء لأنك صبتهم عن الدخول في دين الله. وذكر له هذه الآية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ادخلوا في الإسلام. وذكر له هذه الآية ففيها جواز إرسال الآية ونحوها إلى الكفار. إذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من السفر بالمصحف إلى بلاد الكفر معنى المصحف كاملا لا يرسل لكفار، ولكن آيات منه لا مانع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله سبحانه. هذا الرجل سمع ذلك ويعني تعجب من الكلام اللي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وقر في نفسه أن هذا صادق أنه نبي صلى الله عليه وسلم، وحاول أن يسلم، حاول أن يدخل في الإسلام. ولكن من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الرجل يعني أخرج أبا سفيان ومن معه. أبو سفيان بيذكر أنه دعا عظماء الروم الكبار كبار القوات بتوعه وجابهم في مكان وقفل عليهم هذا المكان وبدأ إن هو يقول لهم يعني هل لكم في خير الدنيا والآخرة وإنه تكونوا معكم وتحكموا في الدنيا كلها بإيه؟ قالوا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم النبي حق هل لكم في ذلك. فإذا بهم ينخرون نخروا وجروا إلى الأبواب، كان هو قافل كل الأبواب إلا موجودة بحيث إن ما خلوش، وبعدين جمعهم تاني فقال إنما أردت أن أمتحن إيمانكم، أنتوا نجحتوا أنا أمتحنكم أنتوا مؤمنين بالدين اللي أنتوا فيه ولا أنتوا هتهتزوا بهذا. هو لا يمتحن ولا غيره، هو كان عايز يدخل في الإسلام ولكن ضمن بملكه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إني لو ملكت أن آتي إليك لجئت وغسلت عن قدميك لو أقدر أن أعمل. قال ضمن بملكه خالص، لا ولا عايز يجي ولا عايز يعمل، ده هو ده ضمن أنه هو ملك بين الروم، وبعد كده فضل الدنيا على الآخرة ورفض أن يأتي مسلما للنبي صلى الله عليه وسلم. الغرض من ذلك بيان أنه يجوز في كتابة الكتاب إلى الكفار يدعوهم إلى الإسلام أن يكتب إليهم بسم الله الرحمن الرحيم في أول الجواب، ويكتب فيهم من فلان إلى فلان ويذكره بوصفه الذي هو فيه أنه عظيم القوم أنه كبير القوم وصفه الذي هو فيه عند هؤلاء، ولكن لا يذكر لفظا يخالف الشريعة. لو أن إنسانا ادعى أنه رسول الله مثلا عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يكتب إلى مسيلمة مثلا إنه إلى مسيلمة رسول الله؟ هذا مستحيل لا يكون. وإن ادعى مسيلمة أنه رسول من عند رب العالمين ويكذب وكان يقول للناس إن هو رسول النبي صلى الله عليه وسلم هو يعترف بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يعترف به النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يبقى هنا الألفاظ التي يجوز شرعا، فلا يجوز لإنسان أن يذكر لفظا لا تجوز شرعا إنه يذكرها لإنسان فيقول له أنت عظيم العالم مثلا، لا لا يقال لإنسان ذلك، ولكن عظيم قوم عظيم الروم أنت المقدس فلان، لا لا ليس مقدسا، إذا كان كافرا كيف يكون مقدسا؟ مقدس يعني مطهر، لا يكون ذلك. يبقى هنا الألفاظ التي يجوز أن يقولها يقول، فلا يبالغ فيقلد في الألفاظ اللي يقولها قوم هذا الإنسان فيغضب الله سبحانه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذرنا أن نقول للمنافق سيدة، المنافق لا يقال له سيد، قال إن كان سيدكم يعني حقيقة تقول له يا سيدي وهو سيدك حقيقة جعلت منافقا سيدك متزيد في النفاق، يا إما أن تتكذب في هذا الكلام اللي تقول. يبقى المسلم يقف عند الحدود الشرعية حين يتكلم مع إنسان إذا كان كافرا وأراد أنه يذكر بلقب قومه إلى رئيس كذا إلى زعيم كذا إلى عظيم كذا من هؤلاء أو من قوم هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أيضا التسليم، لا يقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلام على من اتبع الهدى. سلام يبقى يجوز إلقاء السلام على مجموعة من المسلمين ومعهم مجموعة من الكفار، أو حتى لو واحد مسلم مع مجموعة من الكفار فألقى السلام على الجميع، إنما لواحد من الكفار إن احتاج سلم بأي كلام من ما يقوله الناس في التحيات يسلم إزيك أو غيره، لكن تحية الإسلام هذه خاصة للمسلمين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث إن اليهود كانوا يتلاعبون بهذه اللفظة، فلما يسلموا السلام عليكم كما قدمنا في الحديث السابق، هنا برضو في حديث جابر إن اليهود كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، والسلام قلنا بمعنى الهلاك بمعنى الموت. لذلك ما ينبغيش للمسلم أن يقلد كثير من الناس من صنايعية وغيرهم، تلاقي يستسهل سلام عليك وسلام عليك، فهذا بيدعو عليك مش بيدعو لك، هذا لا يستحق ردا على ما يقول. يبقى علمه تقول السلام عليكم باللام فيها، أما سلام عليكم معناها هلاك عليكم وموت. لما سمعت ذلك عائشة رضي الله عنها دعت على هؤلاء وردت عليهم برد شديد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ما هي عائشة يعني ليه بتشتميه وتعملي لا تفعلي ذلك. قالت ألم تسمع ما قالوا؟ سمعوا بيقولوا لهم السلام عليكم وش السلام عليكم. فقال بلى، يعني أنا سمعتهم ما قالوا إيه، فرددت عليهم قلت عليكم قلت عليكم. نجاب عليهم ولا يجابون علينا، يعني لما ندعو عليهم يستجاب لنا، أما هم لا يستجاب لهم في الدعاء علينا. والله أعلم، نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.